بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره بامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك، إذ المحفوظ للمتعاطيين الملك. كان الكلام ولا زال في نقل كلمات المحقق الثاني رحمه الله في كتابه جامع المقاصد، وعرفتم أن كلام هذا المحقق الجليل قدس سره مشتمل على مقاطع أربعة، ولا زال كلامنا حول المقطع الثالث من مقاطع كلامه. وقد أفاد قدس سره أي المحقق في المقطع الثالث من كلامه بأن الموجود في عبارات جمع من الأصحاب بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف، وأنه بعد ذهاب وتلف إحدى العينين تصير لازمة. هذا الموجود ليس مرادهم من ذلك أن المعاطاة ليست بيعا ولا تفيد الملكية، بل تفيد مجرد إباحة التصرف، بل مرادهم من ذلك أن المعاطاة من ابتداء الأمر ليست كالعقد القولي في أنه يفيد الملك اللازم، إنما المعاطاة تفيد الملكية عليكم السلام الجائزة غير اللازمة. نعم، بذهاب إحدى العينين تتحول وتتبدل الملكية الجائزة إلى الملكية اللازمة. هذا هو مرادهم من ذلك الموجود. فإذا مرادهم أن المعاطاة تفيد الملكية، غاية الأمر أنها متزلزلة، إنما تصير لازمة بعد تلف أحد المالين. ثم أن هنا سائلا يسأل من المحقق الكرفي رحمه الله بأنه كيف عرفتم أن مراد هؤلاء الجماعة هو نفي اللزوم، عدم اللزوم لا عدم الملكية؟ هذا الفهم الذي فهمه المحقق من كلمات المشهور قد يسأل سائل من أين وكيف عرفتم أن مراد هؤلاء الجماعة من ذلك الكلام عدم اللزوم، يعني المعاطاة تفيد الملكية غير اللازمة لا عدم الملكية؟ أجاب المحقق رحمه الله على ذلك بما حاصله، وذلك لأن إرادة الإباحة الصرفة الخالية عن الملكية بالمرة، لأن إرادة الإباحة الصرفة الخالية عن الملكية بالمرة لا الملكية اللازمة ولا الملكية الجائزة عليكم السلام، هذه الإرادة ممتنعة، فإذا لا مناص عن الحمد على نفي اللزوم للمعاطاة لا على عدم الملكية. فإن قلت لماذا تكون إرادة الإباحة الصرفة ممتنعة من كلمات المشهور شيخنا المحقق علامة استفهام؟ أجاب المحقق على ذلك بجوابين. الجواب الأول حاصله أن مفروض كلامنا إنما هو في أن المتعاطيين إنما أقدم على التعاطي بقصد التمليك عليكم السلام، باعتبار أن المحقق ليس كصاحب الجواهر، المحقق حاله حال المشهور، يرى محل النزاع في المعاطاة بالمعنى الثاني، يعني المعاطاة بقصد التمليك، فهذا يسلم به المحقق رحمه الله. لذا يقول أن مفروض كلامنا إنما هو في المتعاطيين الذين أقدم على التعاطي بقصد التمليك، فإذا لم يحصل التمليك، فإذا لم يترتب الأثر المقصود على المعاطاة، يعني فإذا لم تحصل الملكية ولم يترتب الأثر المقصود على المعاطاة، فلا بد أن تكون المعاطاة فاسدة وباطلة. وإذا كانت المعاطاة فاسدة فلا يجوز عندها التصرف في المال المأخوذ، يعني لا يجوز للآخذ أن يتصرف في المال المأخوذ. والحال أن كافة الإمامية على خلاف ذلك، حيث صرحوا بجواز التصرف للآخذ في المال المأخوذ، فإذا من حكمهم من فتواهم بجواز التصرف في المأخوذ نستكشف بالبرهان الإني أن المعاطاة لم تكن فاسدة، ومن عدم فساد المعاطاة نستكشف إن حصول الملكية. فإذا إرادة الإباحة من كلماتهم ممتنعة. الجواب الآخر، لا مو كنا نشوف عدم الفساد من إجل عدم الفساد ما حصلنا إلا بالبرهان العلمي. عدم الفساد من صار منشأ سبب طريق اللي من خلاله استكشفنا عدم الفساد من حكمهم من فتواهم بمن بجواز التصرف المال المأخوذ، لأنه إذا لم تكن هناك يعني الملكية إذا ما مترتبة إذا ما حاصلة فمعنى ذلك شنو؟ أنه لا يجب التصرف في المال المأخوذ، المعنى تفاسد المعاطاة، فهي الشيء مترتب على شيء. كلام المحقق رحمه الله. طب الآن نقرأ. قال رحمه الله: الامتناع، قلنا هذا جوابه على ماذا؟ على ذلك السؤال المقدر شيخنا المحقق: من أين عرفتم بأن مراد هؤلاء الجماعة عدم اللزوم لا عدم الملكية؟ قال: الامتناع إرادة الإباحة المجردة الصرفة الخالية عن الملكية بالمرة، لا ملكية لازمة ولا ملكية جائزة، هكذا إباحة مجردة صرفة عن الملكية يقول إرادتها من كلمات الأصحاب ممتنعة. قال: لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملكية. طب هذا إذ المقصود جواب على سؤال آخر اللي قلنا: فإن قلت شيخنا المحقق لماذا تكون إرادة الإباحة الصرفة ممتنعة؟ أجاب المحقق رحمه الله على ذلك بجوابين. الجواب الأول اللي قررناه، قال: إذ المقصود يعني مفروض البحث أين؟ في المتعاطيين اللذين أقدما على التعاطي بقصد الملكية. فإذا لم تحصل الملكية، قال: إذ المقصود للمتعاطيين الملك كما هو المفروض. فإذا لم تحصل الملكية، فإذا لم يحصل الملك يعني إذا لم يحصل الأثر المقصود، لم يترتب الأثر المقصود على المعاطاة، فلا بد أن تكون المعاطاة إذن فاسدة باطلة، لأنه ما ترتب الأثر المقصود عليها. زين يقول: وعندها إذا كانت فاسدة إذا كانت باطلة عندها كيف يمكن القول بمن بجواز التصرف في المال المأخوذ؟ والحال أن كافة الإمامية على خلاف ذلك. قال: فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا، أي كان هذا التعاطي والأخذ والإعطاء بيعا فاسدا ولم يجد التصرف في المال المأخوذ. والحال والحالية، قال: وكافة الأصحاب على خلافه، فإن الأصحاب الإمامية كافة صرحوا بجواز التصرف المأخوذ، فإذا من حكمهم وفتواهم بجواز التصرف في المأخوذ نستكشف أن المعاطاة لم تكن فاسدة لم تكن باطلة، ومن عدم فسادها نستكشف أن حصول الملكية للمعاطاة. وأيضا الجواب الثاني للمحقق الكركي على ماذا؟ على سؤال لما تكون لما تكون إرادة الإباحة الصرفة ممتنعة من كلماتهم. أجاب رحمه الله ثانيا بما حاصله أن المعاطاة لو أفادت إباحة التصرف فحسب، أن المعاطاة لو أفادت الإباحة إباحة التصرف فحسب كما تقولون أنتم أيها السائل. لو كانت المعاطاة تفيد إباحة التصرف فحسب، فمعنى ذلك عدم حصول الملكية من ابتداء الأمر. يعني لو أن المعاطاة لم تفد إلا إباحة التصرف فحسب، فمعناه أنه رأسا من أول الأمر لم تحصل هناك ملكية، لا ملكية لازمة ولا ملكية جائزة متزلزلة. وعندها إذا لم تحصل هناك ملكية أصلا من ابتداء الأمر، وعندها فكيف يمكن القول بأنه بعد تلف أحد المالين تحصل الملكية اللازمة؟ علامة استفهام. أيكون التلف مملكا؟ أيكون التلف موجبا لحصول الملكية؟ علامة استفهام. والحال أنهم قائلون، أي أن الأصحاب، والحال أنهم قائلون بأنه إذا تلف أحد المالين تحصل الملكية اللازمة، يعني تصير المعاطاة لازمة. فإذا من حكم المشهور، من فتوى المذكور بحصول اللزوم بعد التنفي، نستكشف أن المعاطاة قبل التنفي مما تفيد الملكية غاية الأمر أنها متزلزلة، وبعد تلفي أحد المالين تصير تلك الملكية المتزلزلة لازمة. فإذا إرادة الإباحة الصرفة من كلماتهم ممتنعة، فإذا إرادة الإباحة الصرفة من كلماتهم ممتنعة. قال وأيضا جواب ثاني، قال فإن الإباحة المحضة، يعني لو قلنا بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة المحضة، إلا الإباحة الصرفة الخالية، إلا الإباحة الصرفة، ما معنى ذلك؟ معنى ذات أن المعاطاة من أول الأمر لما انعقدت، لما وقعت سنو، ما هناك ملكية، إذن ما حصل ملكية، لا لازمة ولا سنو ولا جائزة. وعندها إذا لم تحصل ملكية هناك أصلا ورأسان، فهل يمكن القول بأنه بعد تلف أحد المالين تحصل ملكية اللازمة؟ هاي من إجابتي. إذن أيكون التلف مملكا؟ أيكون التلف موجبا للملكية؟ والحال أن الأصحاب صرحوا بأنه بعد تلف أحد المالين تصير المعاطاة لازمة، فمن حكمهم بحصول اللزوم بعد التلف نستكشف إنا أن المعاطاة من أول انعقادها قبل التلفي تفيد الملكية، غايتها أنها جائزة، وبعد التلفي تتبدل وتصير لازمة، فإذا المعاطاة تفيد الملكية الجائزة المتزلزلة، وبعد التلفي تصير لازمة. لذا فسر المحقق الكركي رحمه الله الإباحة في كلمات المشهور هنا بالملكية المتزلزلة. قال: فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ هذا ما أجاب به المحقق الكركي على ذلك السؤال. فخلص المحقق علما إلى أن المعاطاة تفيد الملكية، غاية الأمر أنها متزلزلة، وبعد طروء التلف تصير لازمة. الأمر الذي ذهب إلى كلمات المشهور ووجهها بإرادتهم الملكية المتزلزلة من الإباحة. قال: وإنما الأفعال، هذا هو المقطع الرابع، المقطع الرابع من مقاطع كلام المحقق الكركي. في هذا المقطع، في هذا المقطع أشار رحمه الله إلى شبهة وجهت إليه أراد دفعها. حاصل الشبهة أن المعاطاة، أن المعاطاة إن كانت بيعا حقيقة كما تقولون شيخنا المحقق، من الشبهة عليه من المحقق رحمه الله، المحقق شون خلص علما أخيرا، خلص لأن المعاطاة بيعا تفيد الملكية، غاية الأمر أنها متزلزلة. سيدي هذا المعترض أو المتوهم أو المورد يقول أن المعاطاة إن كانت بيعا حقيقة وكانت تفيد الملكية على ما تقولون، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فنقول أن البيع مما يفيد الملك اللازم، مما يفيد الملك اللازم، البيع يعني البيع القولي مما يفيد البيع الملك اللازم فارجة. ومقصود المتعاطيين هو أيضا كذلك، المتوحد مع المحقق يقول كلانا نرى بأن محل النزاع في المعاطاة، أي معنى؟ المعنى الثاني. فإذا كان الأمر كذلك فنقول إن البيع يفيد الملك اللازم ومقصود المتعاطيين هو أيضا كذلك، فإذا على القاعدة، فإذا على القاعدة لا بد أن تقولوا بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة كما يقوله الشيخ المفيد رحمه الله. لماذا إذن خالفتم مقتضى القاعدة وقلتم بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة؟ يقول إذا كان الأمر عندك هكذا شيخنا المحقق، المعاطاة بيع، المعاطاة تفيد الملكية، اشتغل على القاعدة البيع يفيد الملك اللازم ومقصود المتعاطيين هم هو الملكية حصول الملك. فإذا على القاعدة لابد أن تقول أيها المحقق بمن بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة كما يقوله منهم الشيخ المفيد رحمه الله: لماذا قلتم أن المعاقاة تفيد الملكية المتزلزلة؟ إنما تفيد اللزوم بعد التلف. لماذا عدلتم عن مقتضى القاعدة؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ المحقق الكركي رحمه الله على ذلك، هذا المقطع الرابع، أجاب على تلك الشبهة بما حاصله أنه هناك فرق بين الأقوال والأفعال. لاحظون أنه المورد خلى المعاطاة بيع وافتهم أن المعاطاة بيع، هذا حال شنو؟ البيع القولي، والحال المعاطاة ليس بيعا قوليا، بيعا فعليا. فلذلك يجي المحقق يفرق بين الأقوال، من يصير عندنا بيع قولي مو مثل بيع فعلي. قال: هناك فرق بين الأقوال والأفعال، وهو أن الأقوال إما هي صريحة ونص في المطلوب، أو لا أقل ظاهرة في المطلوب. فدلالة الأقوال على البيع اللازم بالوضوح، بوضوح، بينما الأفعال ليست هي بتلك المثابة من القوة والوضوح. الفعل والعمل مجمل ببركة القرائن تتضح لنا جهة الفعل، ببركة القرائن يتضح لنا وجه العمل وجه الفعل. وحينئذ فماذا؟ وحينئذ فلا بد بعد أن كان العمل مجملا، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منه. تعلمون في المجملات يرجع المن إلى القدر المتيقن. وحينئذ فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن من الفعل من العمل. فارز والقدر المتيقن من الفعل أصل الملكية. أما أنها لازمة فهذا أمر غير محرز، فهذا أمر غير محرز. القدر المتيقن من الفعل أصل الملكية. يا أيها المتعاطيان، أقدمتما على التعاطي بقصد الإباحة أو بقصد الملك؟ يقولان بقصد الملكية. أما أنها الملكية لازمة، لا، هذا الأمر غير محرز من الفعل، ليس بالقول، حتى يكون ماذا؟ يكون محرجا. لو قلنا القول لو صريح نعم بالبيع اللازم، لو لا أقل شنو؟ ظاهر بالبيع اللازم. فإذا لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن من العمل، والقدر المتيقن منه أصل الملكية. وأما أنها لازمة فهذا أمر غير محرز. الأمر الذي يقول رحمه الله المحقق، الأمر الذي قلنا بمن؟ قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة الجائزة التي هي القدر المتيقن. أما إفادتها اللزوم فإنما تكون بعد تلف إحدى العينين. قال رحمه الله: وإنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالوضوح بالصراحة، وإنما الأفعال، المقطع الرابع دفع لتلك الشبهة المقدرة، وإنما الأفعال لما لم تكن، لما يحتاج جزاء الشرط، جزاء الشرط يجي بعدين، منعوا في الفقر البعد منعوا من لزوم العقد بها. قال: وإنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول، لأنها تدل بالقرائن، جزاء الشر. قال منعوا مين؟ منعوا من لزوم، منعوا يعني الأصحاب المشهور، منعوا من لزوم العقد ديما بالمعاطاة، وإنما المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، هذا القدر المتيقن. هذا حكمنا. المحقق يقول حكمنا بمن بالجواز، بجواز الملك وتزلزل الملك ما دامين، ما دامين يعني الحكم بالجواز طالما كان المالان في يدي الطرفين، طالما أمكن التراد، أمكن التراد يعني كل من الطرفين يحق له أن يرد ما وصل إليه، ما استلمه يحق له لكل منهما أن يفسخ وأن يرجع الرجوع، طالما كان المالان في يدي الطرفين وطالما أمكن التراد نحكم بجواز وتزلزل الملكية. وأما بمجرد أن يتلف أحد المالين يتبدل ذلك الجواز إلى اللزوم ويتحقق اللزوم، فتكون الملكية الحاصلة من المعاطاة لازمة. لذا قال فيجوز التراد ما دام ممكنا، يعني ما دام التراد ممكنا، ومع تلف إحدى العينين لا يمتنع التراد، وإذا امتنع التراد فيتحقق اللزوم. قد تسأل وتقول لا ممكن نطلق احتمال آخر للإباحة كما سيأتي إن شاء الله، أما الملكية لا. المحقق يقول ابتداء الأمر حين انعقاد المعاطاة في الخارج ملكية جائزة متزلزلة إلى ما دامين، إذا تحقق التلف يصير
معاطاة لازمة،
يعني ملكية لازمة.
ما عبروا بالملكية،
لا لا ليش، عندنا بعض يعبرون باللزوم،
المعاطاة لازمة ما ملكية،
يعني هي ملكية لازمة. يعني هاي الإباحة اللي هم قالوها، وإحنا ساجا نسولف مع منهم، مع المحقق الكرتي مو مع كلمات المشهور، فهمة بلي فهمة، فإحنا مرة نروح على كلام المشهور. المشهور ماذا قالوا؟ أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف ولا تفيد الملكية. نعم إذا تلفت إحدى العينين تصير لازمة، يعني تصير لازمة يعني ذيك الإباحة تتبدل تصير ماذا؟ تصير ملكية لازمة. المحقق الكرتي يقول لا، ملكية جائزة، ملكية متزلزلة بعد التلف تتبدل من الجواز إلى اللزوم. قال ويكفي. وقد تسأل هنا هل أنه يكفي تلف بعض أحد العينين أم لا بد من تلف تمام العين؟ قال ويكفي تلف بعض إحدى العينين، يعني مو شرط أنه هذا المال كل من تلف، لا ولو بعضا تلف في يد المشتري أو في يد البائع، بعض تلف بعض إحدى العينين أيضا كاف في ماذا؟ في تحقق اللزوم، في تحقق اللزوم. قال ويكفي في تحقق اللزوم تلف بعض إحدى العينين، لماذا؟ باعتبار أن هذا اللي بقى وراء تلف البعض المقدار اللي بقى أيضا يمتنع التراد فيه، يعني لا يحق لكل منهما بعد أن يرجع المن على الآخر بعد أن حصل تلف ولو في بعض، ولو في بعض المال. قال لامتناع التراد بالباقي إذ هو، هو يعني التراد تعليل الامتناع، ليش التراد ممتنع وين في الباقي؟ يقول هذا الباقي لو رجعناه لا يخلو الامر، راح يصير شنو؟ تبعض وين؟ تبعض الصفقة. واحيانا مراد الاخير أن يكون قد أخذ تماما صفقتي. إذا تبعض الصفقة ما يحب أن يصير شريك مع شخص آخر أجنبي عنه. قال إذ هو يعني التراد لو كان جائزين إذ هو موجب لتبعض الصفقة من جانب ومن جانب آخر موجب للمن موجب للحوث الضرر على الطرف المقابل ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإذا التراد في الباب ممتنع إذا كان ممتنعا فنقول بكفاية تلف بعض إحدى العينين في تحقق اللزوم. ثم قال ونحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد. إلى هنا انتهى كلام المحقق الكركي رحمه الله في كتابه جامع المقاصد شرح على قواعد العلامة. الآن يقول ونحوه أي نحو ما قاله ما أفاده المحقق الكركي المحكي عنه في تعليقه على إرشاد العلامة كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي. أيضا للمحقق الكركي حاشية وتعليقة على كتاب الإرشاد. قال ونحوه المحكي عنه. الحاكي هنا هو السيد صاحب مفتاح الكرامة قدس سره حكى لنا هذا المطلب عن المحقق الكركي وين في حاشيته على الإرشاد. قال ونحو المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد ولكن وزاد فيه يعني المحقق في حاشيته على الإرشاد نفس مطلبه في جامع المقاصد نفس هذه الفكرة ولكن زاد على ذلك مطلبين. المطلب الأول قال وزاد فيه أن هذا أن مقصود نخلي عليه المطلب الأول من زاده المحقق الكركي في حاشيته على الإرشاد. قال أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة مقدمة مقتضبة. قبل قراءة العبارة الإباحة بحسب فهم البعض يمكن أن تقسم إلى نحوين. النحو الأول الإباحة الابتدائية وأن المعاطاة ابتداءً تفيد ماذا؟ ابتداءً يعني ما في شمة الملكية وأن المعاطاة تفيد الإباحة الصرف من ابتداء أمرها من أول الأمر. هذا النحو الأول. النحو الثاني الإباحة المترتبة والمتفرعة على حصول الملك. يعني شنو؟ يعني أكو ملك حصل وراء هذا الحصول شنو؟ يترتب أكو إباحة. فإن المشتري عندما يملك المبيع عندما يملك المتاع يباح له التصرفات يباح له أن يتصرف كيفما شاء. ذيك إباحة مترتبة على من؟ على حصول الملك. هذه مقدمة مقتضبة. المحقق الكركي في الإرشاد يقول أن مراد المشهور هذا ضافه هنا ما قالها وين في جامع المقاصد. يقول أن مراد المشهور من الإباحة يا إباحة ليست الإباحة الابتدائية حتى انتسجون تقولون يا بادية يا المحقق الكركي تفسرها بالملكية المتزلزلة وتنزمون فيها. وإنما مراد المشهور من الإباحة النحو الثاني الإباحة المترتبة على حصول الملك. مما يعني شيخنا المحقق مما يعني أن المعاطاة تفيد الملكية تفيد حصول الملكية الجائزة غاية الأمر بعد حصول الملكية يباح التصرف يباح التصرف بكلا الطرفين. ها هذا هو المراد المذكور من الإباحة، وأن المعاطاة تفيد الإباحة، يعني مو الإباحة الابتدائية وإنما الإباحة المترتبة المتفرعة على حصول الملك. قال أن مقصود المتعاطيين ليست الإباحة الابتدائية وإنما إباحة مترتبة متفرعة على ملك الرقبة، أي رقبة العين، يعني عين المتاع، عين المبيع، المترتبة على ملك رقبة العين كسائر البيوع. إذا المعاطاة حالها حال سائر البيوع، فإن حصل بتوسط المعاطاة، فإن حصل مقصودهما مقصود المتعاطيين ثبت ما قلنا. شنو ثبت ما قلنا؟ من أن المعاطاة تفيد الملكية. إذا حصل مقصودهما أنه إباحة، إباحة مترتبة على شنو؟ على الملك، إذا ما قلناه قد ثبت من أن المعاطاة إذا تفيد الملكية، لذلك إجبت إباحة وترتبت شنو؟ ترتبت عليها. قال فإن حصل بتوسط المعاطاة مقصود المتعاطيين ثبت ما قلنا من أن
الملكية يعني سبقت الإباحة.
نعم لازم أكو ملكية المشتري يكون يملك العين، عين المتاع، بعد ما يملك يباح له كل التصرفات.
بين
الفعل والقول يعني تقريبا في كلامه في الارشاد فني اي يقول هذا بمنزلة ذلك، لذا قال كسائر البلوع. وهم قال كسائر البلوع فإن حصل بتوسط المعاطاة مقصودهما ثبت ما قلنا، وإلا أي وإن لم يحصل مقصود المتعاطيين، يعني لم تحصل إباحة تصرف مترتب على منه حصول الملك، قال وإلا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، بل يتعين الحكم بمن؟ بفساد المعاطاة، بل يتعين الحكم بفساد المعاطاة لأن ما قصد لم يقع. قال إذ المقصود أي الإباحة المترتبة على الميل، هذا اللي هو المقصود، إذ المقصود أعني الإباحة المترتبة على الميل غير واقع، ما وقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل، لأن العقود والمعاملات تابعة للقصود. وعليه هذا المطلب الثاني اللي راح يضيفه، مو قلنا أضاف في حاشيتي على الإرشاد مطلبين، المطلب الأول هذا المطلب، والمطلب الثاني قال وعليه تتفرع الثمرات والنماءات. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.